السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أعزائي المشاهدين، حياكم الله في إطلالة جديدة من برنامجكم المتجدد الخزانة، والذي يشرف على أعينكم عبر شاشة قناة زاد العلمية. باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدائم لهذا البرنامج فضيلة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ.
يا أهلا وسهلا، حياكم
الله. حياك الله شيخ. بداية شيخ، أنا يعني عودا حميدا والحمد لله على السلامة. طبعا الشيخ كان مريض، فالحمد لله على سلامتك شيخ.
الحمد لله، بس جزاك الله خير وبارك الله فيك، وهي وعكة صحية يعني دارت على الناس يمكن في فترة تقلبات الطقس اللي حصلت، والحمد لله إن شاء الله عز وجل أجرنا فيها.
آمين يا رب، لا بأس، طهور إن شاء الله. كما نسعد بتواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف التي ستظهر معكم على الشاشة تباعا، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. شيخنا، بعد هذه الفترة ماذا ستقدمون للمشاهدين في هذه الليلة؟
والله إن شاء الله كالعادة وكل خير إن شاء الله.
تفضل شيخنا.
في إصدارات إن شاء الله متميزة، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بها أو ينفع بما سبق.
آمين يا رب.
طبعا أنا أشكر كل الإخوة الذين اتصلوا وسألوا في خلال هذه الفترة، وبعضهم صارت لهم مشاركات طيبة عبر الواتس وعبر تويتر وغير ذلك، وأنا أشكرهم حقيقة على تفاعلهم مع البرنامج، ويمكن حقيقة نبغى المزيد أكثر من التفاعل، لأنه ما زال بعضهم إلى الآن لا يدري أن باب السؤال مفتوح، يعني الاتصالات على البرنامج مفتوح، وهذا هو الغرض من جعله مباشر حتى يكون تفاعلي، يتفاعل الجمهور مع البرنامج. وأظنكم عبر الشاشة دائما اللي هو أرقام
الهواتف. نعم، أرقام الهواتف تظهر دائما بين فترة وفترة، تظهر على الشاشة،
وكذلك المراسلة على البرنامج عن طريق مواقع التواصل مفتوحة أيضا، من إيميل إلى فيس إلى تويتر ونحو ذلك، ترى مفتوح، وود نسعد بخدمة الإخوة بإفادتهم بأي شيء يتعلق في الموضوع هذا نفسه، في موضوع الكتب والإصدارات لا يخرج عن هذا الباب.
صحيح.
أما المواضيع الأخرى تتعلق سواء فتاوى ما فتاوى ليس مجاله في هذا البرنامج، وكذلك ما يتعلق بنواحي أدبية مثل أدب طالب العلم ونحوه، هذا لن نتعرض له لأنه ليس من اختصاص البرنامج يعني.
نعم، البرنامج من اختصاصه مجرد عرض الكتب والإصدارات الحديثة،
وهو الغرض منه توعية الناس بذلك، يعني إيقافهم على ما خرج، لأن كثير من الناس يصعب عليه تتبع مثل ما خرج هذه.
صحيح.
فلما يحضر يقول هذا خرج وهذا صدر وهذا العنوان كتب فيه وهذا كذا، هذا يخدمهم إن شاء الله، وبالذات الباحثين والمثقفين يخدمهم كثير هذا الجانب.
نعم.
حتى الإخوة عامة الناس إن شاء الله لن ننساهم من كتب يعني خفيفة على الظل،
سهلة. نعم.
جدا جدا بإذن الله. لكن احنا نتخير دائما، تعارف قلنا لكم عرض الكتب اتفاقي، يعني اتفاقي بمعنى أنه ليس له نظام معين، لا تاريخي ولا حسب كذا ولا حسب تخصصات، نحاول نخلط أحيانا نخرج ما تيسر إن شاء الله. أول كتاب عندنا اليوم إن شاء الله هذه الموسوعة الجليلة، وهي موسوعة صحيح أحاديث الشمائل النبوية الشريفة، موسوعة تصنيفية منهجية لأحاديث الشمائل النبوية الشريفة من كتب السنة. هذه الموسوعة أصلها جمعوا كل ما يتعلق بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم في مشروع لهم ضخم، فطلع في حوالي مجلدين ضخمين، كان صدر قبل حوالي سنتين أو أكثر في البيان، مركز مجلة البيان هي طباعة الكتابين. ثم لما تكلموا على حديث وجمعوها حاولوا ينتقوا المقبول منها، يعني الصحيح والصحيح لغيره والحسن لغيره، فحاولوا يجمعوها حتى تكون الغرض منها لعامة الناس، حتى لا يقفوا من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، من أحاديث الشمائل عنه صلى الله عليه وسلم، إلا على الصحيح أو المقبول فقط، وحتى من أراد أن يقتبس من هذا الثابت، يعني فيما يغلب على ظنهم، لأنهم درسوا الأحاديث وخرجوها وحكموا عليها، فما اجتهدوا فيه وراءه أنه مقبول ذكروا، فصفوا من تلك الموسوعة التي في المجلدين الضخمين هذا المجلد، ولذا سموه موسوعة صحيح أحاديث الشمائل، الذي قبلها كان موسوعة أحاديث الشمائل في مجلدين.
هذا المجلد خصوه بالصحيح فقط.
نعم، ولذا يتنبه لهذا، وحتى قالوا من أراد يترجم الكتاب يستطيع فقط يترجم الحديث الصحيحة في الشمائل. جمعوا الأحاديث، خرجوها، ذكروا من خرجها، ذكروا درجتها من صحيح إلى الحسن لغيره، وفسروا الغريب وذكروا بعض الفوائد ومواضع الشاهد من الحديث، كانوا يحمرونه يعني يكتبونه باللون الأحمر إذا كان يخرج مع في التصوير، فكان أحيانا الحديث طويل يسوقونه بطوله لكن موضع الشاهد منه يخرجونه باللون الأحمر حتى لا يتعب القارئ في أين الشاهد من الحديث. نعم. واضح؟ نعم. أو أنت فيها وهرك علي شوف.
نعم صحيح.
نعم مادي الأخوة ظهر لهم ولا. الشيء الثاني الحديث أحيانا الحديث واحد يكون في عدد من الشمائل فيقطعونه بحسب في حسب الأبواب اللي يرد تحتها، لكن حينئذ يذكرونه في أول موضع له كاملا ثم يقطعونه حسب الشواهد. هذا الموسوعة هي من جمع قام بجمعها أو جمع أحاديثها وتصنيفها وتخريجها والحكم عليها والتعليق عليها الدكتور همام عبد الرحيم سعيد، وهو دكتور أردني معروف مشهور وله اشتغال كبير بعلم الحديث من قديم، وكذلك الدكتور محمد همام عبد الرحيم ملحم، وشارك في مراجعتها وضبط تركيبها الأستاذ هيثم عبد الغفور صبري والدكتور معا بديع راغب، وهذا الكتاب من إصدارات البيان أو مركز البيان مركز البحوث والدراسات بالبيان، وإصدارات البيان مشهورة معروفة وفقهم الله.
نعم.
طبعا هم جمعوا قرابة 2545 حديث مقبول، يرى أن هذا الحديث مقبول في حديث الشمائل. ومر معنا قبل ذلك في بعض الحلقات ترى بعض الكتب تتكلم عن حديث الشمائل، يعني إن كنت تذكر أخي علي. هذا كتاب مشهور معروف مر مرارا ذكر بعض حواشيه وذكرنا ما فيها من معلومات، لكن هذا هو الكتاب الأصل وهو كتاب الروض المربع شرح داد المستقنع من تأليف شيخ العلامة فقيه الحنابلة في زمانه وإمامهم منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي. منصور البهوتي رحمه الله المتوفى عام 1051 للهجرة من علماء الحنابل الكبار المصريين، وهو إمام مذهب بحق، وكتبه هي المعول عليها في الفتوى والقضاء إلى اليوم عند الحنابلة في البلاد التي تحكم بالمذهب الحنبلي في قضائها وفتواها مثل قطر والسعودية، فكتب منصور بهوتي هي العمدة في هذا الباب. كتاب الروض المربع مر مرارا معنا أنه من تأليف منصور البهوتي، هو شرح فيه كتاب زاد المستقنع لموسى الحجاوي، وموسى الحجاوي من علماء أيضا علماء استقر مصلك من علماء الشام أصلا من علماء فلسطين، وألف زاد اختصارا لكتاب نقع لابن قدامة فيها عملية تسلسلية، لكن هذا كتاب الروض المربع كتاب مبارك سيار انتفع به من جاء بعده وكثر حوله التعاليق والحواشي إلى حد لا يعرف لغيره من كتب الحنابلة متأخرة، ولهذا حواشي كثيرة جدا، والكتاب للأسف لا يعرف له طبعة جيدة بحيث يعض عليها، خرجت طبعة قبل فترة ولعلنا نعرضها إن شاء الله في حلقة قادمة، لكن هذه الطبعة التي بين أيدينا هي للشيخ المعروف الذي عرضنا له بعض إنتاجه العلمي، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز الجماد. الشيخ أحمد وفقه الله ومن المشايخ العاكفين على تراث الحنابلة ضبطا وتحقيقا وإخراجا وانتقاءا، ويحاول ولا يحاول أن يخرج إلا ما وجد له شيء يبعث على إخراجه، ومثل هذا يقول وجدت نسخة نفيسة جدا لا ينبغي لا أعرف أن أحد اعتمد عليها، وهي نسخة ابن قرناس. هذه النسخة يعني كتبت بعد وفاة المؤلف اللي هو البهوتي بحوالي 34 سنة، ثم تداولها علماء أهل القصيم علماء الرس علماء بريدة وعنيزة، ولهذا ضبطوها وعلقوا عليها وعليهم تعاليق، فوجد هذه النسخة المتقنة جدا وجعلها أصل وجعل أصل الكتاب. لكن هو جمع يقول قرابة 14 نسخة، طبعا كتاب الروض له نسخة كثيرة فوق 100 نسخة تقريبا، لكن هو جمع 14 وانتقى منها 5، أولها وهي الأصل عنده هي النسخة ابن قرناس اللي ذكرناها لك الآن، ولقيمتها العلمية العالية ودقتها يقول ما أحد وقف عليها أو ما أحد اعتمدها في التحقيق، وهو اعتمد في هذا الإخراج وهذه الإبرازة لهذا الكتاب، وهو وفقه الله لم يطل في الكتاب بالحواشي، وهذا شيء جيد، يعني الكتاب عندنا مجرد الآن الذي باللون الأحمر إن كان يظهر للإخوة هو أصل الكتاب وهو المتن زاد المستقنع المتن للحجاوي، وأما الشرح فهو بالأسود، وقد شكل أو من أصح يعني شكل ما يشكل إنما يشكل ما يشكل شكل بعض الكلمات حتى لا يستصعب نطقها على كثير من الناس، إن بعض ساعات عبارات الفقهاء دقيقة جدا وقد تقرأ أحيانا على وجهين محتملين أصلا وأيهم المراد. طبعا الذي يعكف على قراءته ويعرف السابق واللاحق وينظر إلى القرائن أو إلى الحواشي أو من كتب عليه ربما عرف ما هو المراد بهذه اللفظة.
نعم.
المقصود أنه وفقه الله ما أثقل الهامش بحواشي للكتاب، والسبب في ذلك أنه أحال كل التعليقات الأساسية المهمة اللي يريدها العلمية إلى كتبه الأخرى، ومنها طبعا هذا الكتاب حتى نسجل معلوماته، طبعا من إصدارات دار أطلس الخضراء بالرياض، وهو وفقه الله يطبع عندهم وهم مهتمين بطباعة لكتب الشيخ ويستاهل وفقه الله. خرج في مجلدين، هذا كتاب الروض المربح خرج في مجلدين.
نعم.
هذا الكتاب حاشية على هذا الكتاب على الروض، هذه حاشية من أنفس الحواشي المتأخرين عليها للعلامة العنقري، العلامة طبعا هذه حاشية العنقري على الروض المربح مشهورة بهذا اختصار، يقولوا حاشية العنقري.
نعم.
العنقري من هو؟ هو الشيخ المحقق الفقيه القاضي عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الرحمن العنقري رحمه الله، توفي عام 1373. هذا القاضي العالم هذا جلس في القضاء مدة طويلة جدا، ولهذا كتب هذه الحاشية عن ممارسة وعلم وفهم. والغالب أن صاحب الفهم أو صاحب العلم إذا مارس علمه يكون نتاجه متميزا، يعني إن كتب قاضي في الأبواب القضاء تجد متميز لأنه مارس القضاء.
صحيح.
إن كتب مفتي في آداب الفتوى أو 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 أحكام الفتوى أو نحو ذلك
يتميز
لأجل ذلك، وهكذا قس. الشيخ العنقري رحمة الله عليه كان من أميز قضاة عصره، وظل في القضاء مدة طويلة جدا، عقود في القضاء، وكان ولهذا حاشيته هذه تعتبر من أنفس الحواشي المتأخرة، على أنه كان كفيفا لكنه كانت تحضر له النصوص فيقر منها ويزيد ويضيف ويعلق، وصارت حاشية العنقري سيارة، لأن من جاء بعده كابن سعدي ومن بعده ابن عثيمين، والشيخ محمد إبراهيم رحمة الله عليه مفتي البلاد العلامة المشهور المعروف كان لا يقرأ الروض إلا بحاشية العنقري، يعني لنفاستها.
نعم.
فإذا قرأ الروض لازم حاشية العنقري تكون موجودة، حتى لأنها مثل الكاشفة على على على, على كتاب الروض المربع. طبعا هذا الكتاب صدر قديما في عدد من الطبعات، كان أهمها الطبعة القديمة اللي كانت بمطبعة دار السنة المحمدية، لكن فيها من النقص والمداخلة والخطأ والسقط أشياء كثيرة، نبه عليها المحقق وفقه الله أخونا المحقق فضيلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز الجماز، وقف على نسختين خطيتين نفيستين جدا للكتاب لم يعتمد عليها من قبل، وفيها إضافات كثيرة جدا جدا وزيادات تبلغ ثلث ما خرج من الحاشية الطبعة القديمة، وأخرجها في ست مجلدات طبعا هي من إصدارات دار أطلس الخضراء بالرياض وفقه الله وبارك فيه. التعليقات العلمية أخرها من إخراجي لكتاب الروض إلى هنا، طبعا هو لما حقق هذه الحاشية قال وجدت أنه لا بد توفرت عنده نسخ للروض، أخرج الروض بعد ذلك وفقه الله. هذا كتاب أيضا من الكتب النفيسة والعلاقة النفيسة التي خرجت في معرض جدة الماضي. وهو كتاب نحوي عظيم جدا اسمه شرح المفصل لابن يعيش، طبعا المفصل في النحو هو للزمخشري، كتاب مشهور معروف سيار، تناوب كثير من أئمة النحو على شرحه، من أشهر شروحه وأعلاها كعبا هو شرح ابن يعيش النحوي الحلبي المعروف، شرح كبير طبع قديما في مطبع المنيرية في 10 أجزاء تقريبا، لكن الطبع وما تبعها من طبعات سواء كانت مصورة أو غيرها صار فيها نقص كبير. أخونا الحبيب فضيلة الدكتور عبد اللطيف بن محمد الخطيب، أنا ما أدري هذا واضح كذا لأنه هذا كبير ما يمسك معي في بالكفة الواحدة،
واضح
الدكتور عبد اللطيف بن محمد الخطيب هذا العالم النحوي الشامي له أيادي بيضاء على علم النحو، إخراج بعض المؤلفات القديمة، سبق له أن أخرج كتاب مغني اللبيب المشهور وهي أحسن طبعة الدكتور عبد اللطيف الخطيب، أخرجها في 7 أجزاء كبيرة، للأسف هي الآن في عداد المفقودة والنادر جدا موجودة، وإن كان أخونا الحبيب الدكتور ناصر الشمري صاحب دار الآفاق الكويتية يعني بشرني أنه سوف يعيد إخراجها تلك الكتاب إن شاء الله على هذه الصفة. طبعا ابن يعيش شرح المفصل ليس له إخراج علمية تجعل لها مكانة يعني في كتب المحققة، هو جاء إلى هذا الكتاب وكان يشتكي قديما من كثرة الأخطاء التي في الطبعات السابقة، و جمع له النسخ 5 نسخ أو أكثر، ووقعت له مطبوعة قديمة أوروبية ونسخة نفيسة أيضا جمعها له وأعطاها أهداها له بعض الإخوة الفضلاء ذكرهم في المقدمة، ثم اشتغل على الكتاب بشغله المعروف وقلم الدكتور عبد اللطيف الخطيب من الأقلام العالية الضابطة لعلم النحو، وهو رجل متمرس في هذا الباب. طبعا أولا هذا الكتاب من إصدارات مكتبة دار العروبة بالكويت، وهم يشكرون. طبعا من القطع الكبير كما تلاحظ هي 10 أجزاء، يعني أبقوا على نفس التجزئة القديمة للطبعة الأولى حق المنيرية في 5 مجلدات والسادس فهارس، 10 أجزاء بهذا الحجم الكبير. لكن أين الإخراج الأول من هذا الإخراج وضوحا وضبطا وتعليقا عليه؟ وهو وفقه الله الدكتور الخطيب، مشهور بتعليقاته الجليلة النفيسة، يعني تجيده من قيمة الكتاب، وفقه الله.
شيخنا، الفرق بين هذا الإصدار واللي قبله، يعني الفرق في الإخراج فقط ولا في المحتوى؟
لا كثير، مش المحتوى كإخراج، هو المحتوى ما حد هيجيد على ما قال المؤلف، الكلام كيف تخرج الكتاب على ما تركه المؤلف، هذا هو التحقيق، كيف تخرجه على ما تركه المؤلف. بعض الإخراجات لبعض الكتب سيئة جدا، يحدث فيها سقط وتحريف وتقديم وتداخل، شيء كثير. يعني بعض دور النشر معروفة بالعبث بكتب التراث، ولهذا لا ننصح بالقراءة لا ولا شراء كتبها أصلا. أحيانا تقرأ في المخطوط أسهل بكثير من تقرأ بعض الكتب المطبوعة، لأنه في المخطوط قد لا تجد، وهذا خطأ، لأن مرت على عدد، قد لا تجد خطأ، لأن خاصة إذا كانت مرت على عدد من العلماء وضبطوها ما قد لا تجد خطأ. بعض المطبوعة الصفحة الواحدة فيها 10 أخطاء ما يصلح. فالمقصود التحقيق، وظيفة المحقق أن يحافظ على إخراج الكتاب كما أراده مؤلفه هو، خالي من الأخطاء، لا يزيد ولا ينقص، لا يعبث بالكتاب، لا يتدخل فيه تماما، يحافظ على علامات الترقيم،
يحافظ على صحة الكتاب،
هذه صحة الكتاب. ثم بعد ذلك إن كان له كلام تعليق إنارات علمية يضعها في الهامش، في الهامش ضع ما تريد، تستدرك على المؤلف، تعقب عليه، ترد عليه، فافعل ما تريد، لكن لا تعبث بأصل الكتاب. وللأسف عندنا كتب عبث بأصلها، يعني حرف كلام المؤلف وحذف منه أشياء هو المحقق أو من يدعي التحقيق لا يريدها تظهر. لماذا؟ هذه خيانة، هذه خيانة.
نعم،
مرت معنا كتب هنبع على هذه، وإن كنت ما أحب ظهرها يعني من باب الستر عليهم، وإن كان ليسوا أهلا لذلك حقيقة، لكن نسأل الله عزيز ستر علينا وعلى إخواننا جميعا.
آمين يا رب.
طبعا هذا كتاب من كتب التراجم، وهو باب مطروق معروف عند المؤرخين وعند الباحثين، وهو كتب التراجم والسير. طبعا هذا الكتاب بعنوان خرج فصل من تاريخ وطن وسيرة رجال عبد الرحمن بن أحمد السديري أمير منطقة الجوف. هذا عبد الرحمن، الأمير عبد الرحمن بن أحمد السديري، هذا أمير منطقة الجوف، لمدة ظل أميرا لها لمدة طويلة جدا، وهو خال الملك عبد العزيز وخال أبنائه أيضا، وكذلك وهو ولاه وعمره صغير 24 سنة على أمارة القطيف، آسف على أمارة الجوف، وظل في الإمارة 48 سنة في الأمارة 48 سنة إلين قدم استقالته للملك فهد رحمة الله على الجميع، وأقاله عام 1410 بناء على رغبته وطلبه، وعين ولده سلطان خلفا له، وفق الله الجميع. طبعا الأمير عبد الرحمن السديري، وهذه المدة التاريخية جدا، كان يعرف عنه أنه رجل ثقافي من الدرجة الأولى، رجل مثقف، رجل شاعر، طبعا شعره بالنبطي مشهور، خرج له أكثر، أخرج له أكثر من ديوان في ذلك. هذه أول كتابة له أو عنه تخرج ترجمة لحياته وسيرته. طبعا أنت الصورة اللي ظاهرها هنا إن كنتم إن كانت ظاهرة للإخوة، هذا صورة من مجلسه إلى شيوخ القبائل والنزاعات وحلها بين القبائل الشمال إذا كانت تظهر. هو عرف بتواضعه رحمة الله عليه، والمشاركة الناس في المناسبات وغيرها، ولهذا له محبة خاصة. الكتاب عبارة عن المؤسسة، مؤسسة عبد الرحمن السديري نفسها، قامت واستكتبت مجموعة من الباحثين في تخصصات شتى، كل واحد يكتب من وجهة نظره وتخصصه، قرابة 17 باحث تقريبا أو 18 باحثا، كل واحد كتب جزء معين من السيرة، من سيرة الأمير عبد الرحمن السديري، ثم جمعوها بعد ذلك وقام على هذه السيرة طبعا ونقحها. طبعا مما شارك في كتابتها بعض أبنائه وهم دكاترة ومهندسون ومعروفون، لكن ممن حرر هذه السيرة الدكتور عبد الرحمن صالح الشبيلي، وفقه الله، هو الذي يعني أوكل إليه تحريرها التحرير النهائي وأخرجت. طبعا هذه السيرة فيها مزودة في الأخير بصور، كما هو معروف العادة التراجم هذه لا تخلو من صور للوثائق، صور المراسلات، صور شخصية، صور اللقاءات والمقابلات الرسمية أو غير ذلك. طبعا هذا الكتاب من إصدار مركز عبد الرحمن السديري الثقافي، وهذا المركز سوف نعرض إن شاء الله بعض إصداراته، هذا من أهمها لأنه ترجمة لنفس المنشئ لها والمتبني للفكرة.
نعم.
هذا أيضا من إصدارات المركز. بعض الرسائل الجامعية، هذا منها عنوانه تخطيط المدينة المنورة في العهد النبوي والخلافة الراشدة، دراسة حضارية في ضوء المصادر التاريخية. طبعا هذا الكتاب أو هذا البحث رسالة علمية قدمتها أختنا الفاضلة الدكتورة حصة بنت عبيد بن صويان الشمري. طبعا هي تخطيط المدينة المراد بها التخطيط العمراني، التخطيط الذي يضمن لك سلامة تناسق المنشآت العمرانية تكون في البلد. هي طبعا قامت وبحثت في من كتب في هذا من الكتب المتقدمة، وهذا قليل لأنه كانوا إنما يعتنون أكثر ما يعتنون قديما بتدوين التاريخ، التاريخ السياسي، التاريخ تراجم طبقات ومن مر عليها، قل ما يرمزون ويكتبون عن الأشياء الآثارية، يعني طريقة التخطيط نحوها.
نعم.
لكن مسألة التخطيط وتخطيط المدن والعمران، نحن أهل الإسلام لنا طريقة خاصة تفارق كل الأمم في مسألة تخطيط المدن. يعني نحن ننطلق من مبادئ وأسس وأحكام شرعية، يعني الطرق له أحكام شرعية عندنا، الطريق، البيت له أحكام شرعية، والمساكن له أحكام شرعية، المرافق العامة له أحكام شرعية، يجب أن تراعى في التخطيط. مشكلتنا الآن في كثير من البلديات لما تقوم التخطيط على النماذج الغربية، يا أخي لا تصلح لنا النماذج الغربية. يعني مثلا في التخطيط العمراني الإسلامي ينطلق يجعلون الجامع محور يتمركز حوله الانطلاق إلى باقي المنشآت البلد، محور. ما هو الآن يقوم مخطط كامل ما في ولا مسجد أو مسجد في الطرف المخطط أو مسجد صغير أو أحدهم يتبرع بأرضية، هذا خطأ. طريقة حتى طريقة بناء العمران لما يضعون في الأصل، وهذا رأيته في المدالة البيوت الشامية، في البيوت الشامية العتيقة لو دخلتها، أنا دخلتها لبعضها وما زالت موجودة، تجد حديقة الحقيقة حديقة البيت والمنتزه للعائلة وسط البيت، يجد البيت هكذا وفي الوسط النافورة والزراعة والمجلس الجميل المفتوح، بحيث أنه يتنزه أهل البيت في حديقتهم وباحتهم بستر وعافية، ما حد يطلع عليهم.
صحيح.
الآن لا، هذا كله صار أدخل وصارت الحديقة خارج البيت. هذا نظام غربي وليس نظام شرقي إسلامي، يعني يراعي الأحكام الشرعية. لما يخرج أهل البيت يتنفسون يظهرون للناس يكشفون عليه. المقصود أنها طبعا هي أرادت أن تبرز النواحي المهمة في تخطيط المدينة المنورة بدءا من العهد النبوي، لأن حقيقة التغير حصل في المدينة هو وفود النبي صلى الله عليه وسلم إليها وبدأ التخطيط لها، ماذا أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم فيها، كيف قسم، أين أنشأ لها المسجد النبوي المعروف، ثم ماذا أضاف الخلفاء الراشدون. هو جعلت هذه المدة وهي 40 سنة قليلة، مدة العهد النبوي ثم مدة الخلافة الراشدة، فقط حتى تستوعب الأمور الشرعية التي أضافوها في هذه المدينة لتكون منطلقا بعد ذلك المدن الإسلامية. وهذا صحيح لأنها عقدت فصل في كيف أثر تخطيط المدينة وعمرانها على الدول التي فتحت أو على المدن الإسلامية التي أنشأت، وهذا مهم جدا. طبعا أنت تستقي من ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى تستقي منهم، وهذا حقيقة بحث الباحثة الحقيقة بذلت فيه جهد ملحوظ وفقها الله، جمعت فيه بين الجانب التاريخي والجانب الحضاري العمراني وغير ذلك. هذا أيضا سلمك الله رسالة علمية سمتها المؤلفة عوامل الهجرات السكانية إلى مكة المكرمة خلال العصر العثماني، وهي وأرختها من عام 923 إلى عام 1334 للهجرة، يعني قرابة 4 قرون. طبعا أختنا الفاضلة الدكتورة مها بن سعد اليزيدي هي صاحبة الرسالة هذه. طبعا هي جاءت وذكرت مثلا ما الذي يجعل الناس يهاجرون إلى مكة، ما الأسباب، في أسباب دينية صحيح هذا واضح، بس هذا عامل قديم، يعني منذ أن اختار الله عز وجل هذا البلد المعظم المقدس ومكة المكرمة جعلها مهوى للناس وأفئدة وإقامة الشعائر، السبب الديني موجود. لكن عندك العامل العلمي، يعني اجتماع العلماء إذا اجتمعوا في مكة صار هذا من العوامل للهجرة إليها. لكن عندك عوامل أخرى مثل العوامل السياسية، العوامل الأوقاف التي أوقفت، عوامل الفقر التي اجتاحت بعض البلاد فهرب الناس منها، وأشياء ذكرتها وفقها الله بعد ما عملت نوع من المسح الميداني أو آسف المسح التاريخي لكتب التاريخ، محاولة أن تخرج بعض الأسباب الداعلة إلى مثل هذه رسالة علمية كما قلنا لكم. هذا أيضا رسالة علمية عنوانها النوازل والفتن وآثارها في بلاد الحجاز من بداية القرن الأول الهجري إلى نهاية القرن الثالث الهجري. لأختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة نجلاء بنت محمد عويض المطيري. طبعا هذه رسالة علمية من إصدارات أيضا مؤسسة عبد الرحمن السدير الخيرية. طبعا غرض منها ما هو؟ ليس فقط مجرد ذكر النوادل، النوادل هي التي نزلت بالعباد، النوادل مثل الأدواء والأمراض والرياح والسيول ونحو ذلك الأشياء اللي هي يعني اجتاحت الناس ومرت عليهم، مثل عام الرمادة المر بعهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وماذا فعلوا فيه ونحو ذلك. كيف كان الخلفاء والأمراء ماذا يستعدون لمثل هذا وكيف يتلافون مثل هذه المخاطر؟ الفتن التي وقعت اللي هي الفتن السياسية غارب والثورات ونحو ذلك، مثل فتنة القرامطة لما دخلوا الكعبة وسرقوا الحجر الأسود كانت في هذا الزمن وغيرها من الفتن. المقصود هذه النوادل والفتن ما هو الأثر الذي تركته، الأثر الاجتماعي والأثر الثقافي والأثر السياسي والاقتصادي على بلاد الحجاز في هذه الفترة فقط، وفقها الله. وهذا بحث حقيقة يعني
نستأذنك في اتصال.
نعم،
معنا أبو سعود من السعودية، حياك الله أبو سعود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
جزاك الله خير على البرنامج.
بارك الله فيك. تفضل.
بدنا نسأل الشيخ.
تفضل الشيخ يسمعك.
كيف حالك يا عبد الله؟
أهلا وسهلا، حياكم الله، أهلا وسهلا.
الله يسلمك. الله، إذا كان في كتاب يمكن طباعته للعلماء السابقين لم يطبع إلى الآن، وهل طباعته تعتبر وقف إسلامي أو يكون وقف أو صدقة جارية؟
ما فهمتك يا أبو سعود، يعني تريد عندك كتاب تريد توقفه ولا إيش الموضوع؟ ما
لا لا، هل هناك كتاب معين لم يطبع إلى الآن وقد يفيد طلاب العلم والعلماء؟
هذا سؤال عريض يا أبو سعود كبير جدا. الكتب التي لم تطبع إلى الآن وهي من كتب الأئمة المتقدمين شيء لا يحصي إلا الله، شيء كثير جدا، منه ما هو محبوس في خزائن الرسائل العلمية التي أخذت كماجستير ودكتوراه في الجامعات وفي الكليات، ومنه ما لم يتطرق إليه أصلا هو موجود في الخزائن العامة يعني أو الخزائن الخاصة، شيء كثير جدا. فالذي لم يخرج من المخطوطات شيء لا يعد ولا يحصى. فإذا كان مادي ما قصدك بالضبط، هل تريد
إن هل يعتبر صدقة جارية إذا
قد لو أحد اشتغل عليها وأخرجها؟
أي نعم
والله
تبرع تبرع بطباعتها يعني.
عند المحسنين يتكفل بطباعة هذا الكتاب.
طباعة الكتب العلمية سواء القديم أو الجديد ما دام نافعا للناس ويفيدهم في أمر دينهم ودنياهم ترى هذا من السرقة الجارية اللي يغفل عنها كثير من الناس. للأسف الشديد ليس عندنا نحن الآن أوقاف لطباعة الكتب، وهذا خرم يعتبر في باب الأوقاف. مع أن قديما كان هناك ما فيه اسمه طباعة، لكن الأبواب المطروقة التي أوقف عليها كثير من الأوقاف كثير جدا في تاريخنا، حتى أوقف على أشياء غرائب جدا. لكن في هذا الزمان مثلا طباعة الكتب هي من الحوادث الجديدة الحضارية الجديدة. إلى الآن لم يتنبأ أحد إلى مسألة وجود أوقاف لطباعة الكتب، ولهذا تجد المراكز البحثية وبعض المؤلفين يوحلون بكتبهم ما يجدون داعم لها لطباعتها، أو إذا طبعت تطبع بأثمان باهظة جدا لأنها تكلف دار النشر وتكلف الباحث فيرتفع سعرها فتستعصي على طلبة العلم، وغالب طلبة العلم ليسوا ذوي يسار يعني حتى يستطيعون شراء الكتب أو تمويلهم. فلو أن أهل اليسار حتى غير أهل اليسار حتى قلة من الناس لو يشتركون أو يتبرعون لطباعة الكتب قليلة أو كثيرة أو توزيعها أو إيقافها على طلبة العلم أو إيقافها في بعض المكتبات العامة
ولم يسعون في إخراج هذه الكتب أو في طباعة
هذه الكتب، هذا لا إشكال أنه من الوقف من الموقف المحمود إن شاء الله. بالأصلح نشتكي أنه كثير الناس ما يتنبهون لهذه النقطة، ولهذا نحن ننبه عليها دائما. وكلما مر معنا أن أحدا من التجار أو بعض الجهات المانحة طبعت كتاب وتبنته نثني عليها وننوه بجهدها وندعو الباقين إلى الاحتلال بحذوها، لأنه هذا من الأبواب التي تكاد تكون منسية نوعا ما، منسية إلا من بعض الناس.
نعم.
نستمر؟
نستمر شيخنا، نشكر أخونا أبو سعود على هذا السؤال.
جزاك الله خير أبو سعود. وإذا كنت يا أبو سعود يعني جزاك الله خير، أنا أشوف في سؤالك شيء تفاؤلي، إن كنت تريد تتبرع بعد الحلقة ندلك ونوجهك إن شاء الله لك ويقع اختيارك على شيء جيد أنت أو غيرك إن شاء الله، يعني نحن خدمينكم في هذا الأمر بالذات نشترك نحن وأنتم في هذا الباب بإذن الواحد الأحد.
شيخنا نستأذنك في فاصل ثم نكمل بعد هذا الفاصل.
طيب
أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
عبد الله بن المبارك، الإمام الكبير، الحافظ المحدث، الثقة الحجة، أمير المؤمنين في الحديث، وشيخ الإسلام في زمانه. جمع بين الفقه والحديث والعربية والشجاعة والسخاء. قال الإمام أحمد بن حنبل: لم يكن أحد في زمان ابن المبارك أطلب للعلم منه. وقال سفيان بن عيينة: نظرت في أمر الصحابة وأمر عبد الله فما رأيت لهم عليه فضلا إلا بصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم وغزوهم معه. من مصنفاته الجهاد، وهو أول من صنف فيه، والزهد والرقائق. توفي رحمه الله سنة 81 من الهجرة.
السلام عليكم أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم مجددا مع فضيلة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. تفضل الشيخ نكمل.
وفقه الله. طبعا تدين على ما سبق لأخينا أبو سعود وفقه الله. نقول يعني كثير من الناس ترى، يعني أنا ولله الحمد أعرف بعض الإخوة الباحثين أو بعض الدور، أول ما يخرج لها الكتاب أو يخرج لهم الكتاب يوقفون نسخة في المسجد النبوي ونسخة في المسجد الحرام، يعني المكتبة العامة. كم يأتيك من الأجر لما ينتفع الناس مثل هذه، أو المكتبات العامة التي في البلاد المسلمين وهي منتشرة. فهذا شيء يغفل عنه الناس وهي مهمة جدا. وأنا أشكر خطوة قامت بها مؤسسة الدورة السنية لما طبعت كتاب عائشة رضي الله عنها، وهو كتاب عظيم جدا، وهو أوسع ما كتب على الإطلاق عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وزعت 600 نسخة
ما شاء الله
على المكتبات العامة في العالم، على المكتبات العامة في العالم، حتى تكون مرجع يرجع لها الباحثين في كل مكان في العالم يريدونه. وهذا الحقيقة بادرة متميزة جدا. لو كل تاجر ذو يسار يرسل له 1000 أو نحوه يبدأ يراسل هذه كل المكتبات، أو يخول الجهة المانحة أنها هي تراسلهم، سيقوم الناس مفرحين بذلك.
نعم.
أنا أشكر لك يا أبو سعود سؤالك، أنك أثرت أشجان عندي.
نعم، بارك الله خير.
وإذا كان تريد رقمي إن شاء الله الأخوة يعطوك إياه في الكنترول
بإذن الله.
طب هذا نكمل الكلام على استعارات مؤسسة ديري. هذا رسالة جامعية سمتها صاحبتها الملكات العربيات قبل الإسلام، دراسة في التاريخ السياسي، لأختنا الفاضلة هند بنت محمد التركي. طبعا الكتاب المقصود به إبراز الجانب، هي جانب تاريخي لدور المرأة قبل، طبعا هي الكلام على قبل الإسلام، من من الملكات العربيات اللواتي تولين الملك فعلا، مثل بلقيس ذكرها مرة في القرآن.
صحيح.
أو غيرها مما كانت تدير دفة الحكم عن طريق زوجها الملك أو ابنها الملك أو نحو ذلك، من الملكات العربيات. طبعا حاولت أنها تستقصي، لكن اعتمدت في كثير من استقصاءاتها أو التاريخية على الحفرات، يعني الأشياء المكتشفة حفريا كما ترى بعض الرسومات.
صحيح.
اعتمدتها لاستخراج كثير من القضايا التاريخية المندثرة، لأنه قليل من دون هذا الجانب التاريخي لمثل هذه الملكات وحاولت تذكرهم بالاسم وبعض من الجانب التاريخية عبر هذه الحفورات اللي ظهرت لها.
نعم.
طبعا هذا أيضا كتاب من كتب المستشرقين، وكتب المستشرقين لها طابع معين. أنت تعرف المستشرقين، بعضهم يعني يقوم بالرحلات إلى بلاد العرب والمسلمين، طبعا يدعوه لذلك حب المغامرة والمخاطرة أو الاستكشاف يعني، لكن الحقيقة أكثرهم ليس كذلك، أكثرهم موجه، يعني يقومون برحلاتهم سياسيا، ولهذا أكثرهم مدعوم حكوميا من دولهم، الغالب منها التقارير الاستخباراتية التي تنشر لهم أو لدولهم، فيذهبون إلى جهات معينة كانت مجهولة لا يعرف عنها شيء، فيبدأون يكتبون عن أهل تلك النواحي كل صغيرة وكبيرة، ما يتركون شيء، حتى أشياء لا تخطر على البال تقيد، إيش يأكلون، إيش يشربون، متى يقومون، متى ينامون، أعيادهم، مناسباتهم، لباسهم، كذا يفعلون، كذا ما يفعلون، شيء عجيب يكتبون، شيء عجيب. طبعا منهم متخصص في الجانب الجغرافي، منهم متخصص في الجانب الاجتماعي، منهم متخصص في الجانب الثقافي، كل واحد له غرض، لكن في الأخير كانت كتاباتهم عبارة عن تقارير ترسل إلى بلدانهم. المقصود بعضهم كتب كتابا جيدا جدا في الغرض والدافع من وراء الرحلات الرحالة الأوروبيين لابد من الوقوف عليها، لأنه إحسان الظن بالإطلاق لهؤلاء ترى خطأ كبير. المقصود وقليل بعضهم علماء حقيقة، عجوا هم أصلا علماء وكثير منهم مستشرقين طبعا، ولهذا لما كتبوا كتبوا عن علم، كتبوا عن علم واستفادوا مما وجدوا وجمعوا ما وجدوا من ناحية أثرية إلى من ناحية ميدانية إلى الناحية العلمية، وأخرجوا بعض الكتابات الحقيقة العالية اللي ينتفع بها. طبعا هذا لويس موسيل مستشرق نمساوي معروف أكاديمي، رحل إلى الصحراء العربية عموما وكتب كتاب ضخم اسمه الصحراء العربية. أخواننا في مركز عبد الرحمن الدير الثقافي أخذوا من هذا الملاحق التي تتكلم فقط عن شمال المملكة أو شمال الجزيرة العربية، وعنونوا له بهذا العنوان، سموه صحراء شمالي الجزيرة العربية حدودها وسكانها مستوطناتها، دراسة تاريخية. طبعا ترجموا هذه الملاحق ترجمة جديدة، قام على هذه الترجمة الجديدة وغير الترجمة صدر له إصدار أول فيه نوع من الخلل هم تفادوه، والآن اعتنوا بالترجمة. فأخرج الترجمة الدكتور زيدون علي الشرع، وراجع هذه الترجمة الدكتور ميجان الرويلي، وكلاهما متخصص في اللغة الإنجليزية. المقصود أنه أخرجوا هذه الرحلة أو ما يتعلق من الرحلة بصحراء شمالي الجزيرة العربية، يعني ما يتعلق الجزيرة العربية الجوف منطقة سكاكا وتبوك نحو وغيرها. طبعا هذه الدراسة كما ترى عبارة عن فيها يعني جانب في الأخير ملخص بالإنجليزي، هذا ملخص عادي يكتبون. طبعا هذا المستشرق النمساوي كان أحد مراجع هذا البحث، هذه رسالة علمية جامعية عنوانها جغرافية منطقتي الجوف وحائل في كتابات الرحالة الغربيين لأختنا الفاضلة ياسين كامل سليم صالح. طبعا هذه الكتابة عبارة عن أنها جمعت ما كتبه الرحالة الغربيين في السنوات الأخيرة فقط، يعني من منتصف القرن التاسع عشر إلى قيام الحرب العالمية الأولى 1915 تقريبا، وكان عدد الذين أتوا لها 10 وجعلتهم في جدول زمني ممتاز جدا. أنا أوري للأخوة المشاهدين هذا هو هذا جدول الزمني إذا كان ظاهر، أتت باسم كل رحالة بدءا بأول من وطئت قدمه من هؤلاء الغربيين إلى صحراء إلى هذه المنطقة منطقة الجوف وحائل بالتاريخ والغرض من الزيارة ما هو، ثم من بعده هؤلاء 10 وهم أشهر من كتبوا عن تلك المنطقة. قامت هي ودرستهم وانتخبت منهم 4 ترى أنهم أهم من كتب، لأنهم تميزوا بكتابات جادة حقيقة وفيها نوع من الإشباع للمادة العلمية في هذه المنطقة. وقامت بعد ذلك بدراسة ما كتبوا وألحقت منها الجوانب التاريخية والجغرافية وغير ذلك، والحقيقة البحث متعوب عليه وفقها الله وسددها.
نعم بارك الله فيك شيخنا. معنا الآن مداخلة هاتفية من الأستاذ محمد عيسى صوانة مسؤول النشر بمركز عبد الرحمن السديري الثقافي. حياكم الله أستاذ محمد.
الله يحفظكم ويحييكم.
الله يبارك فيك، يعني جهود عظيمة تبذلونها في خدمة الإسلام والمسلمين، بارك الله فيكم. لو تعطونا أو تعطوا الجمهور نبذة أو فكرة عن هذا المركز.
إن شاء الله. طال عمرك، مركز عبد الرحمن السديري الثقافي أسسه الأمير عبد الرحمن السديري عام 1382 للهجرة الموافق 1662 للميلاد في مدينة إسكاكا بمنطقة الجوف، وهو مركز يعنى بالثقافة من خلال مكتباته العامة في الجوف والغار، وفي كل مكتبة قسمان أحدهما للرجال والآخر للنساء. ويقيم المركز المناشط الثقافية المنبرية والمنتديات، ومنها منتدى الأمير عبد الرحمن السديري للدراسات السعودية الذي يعقد كل عام في شهر نوفمبر ويتناول موضوعات لها أهمية على مستوى الوطن. يتبنى المركز برنامجا للنشر ودعم الأبحاث العلمية، وقد تفضل فضيلة الشيخ عبد الله ما شاء الله بعرض مجموعة من الإصدارات الجميلة، ولقد سرني هذا العرض الجميل رغم أنني سبق وأن قرأت جميع هذه الكتب، لكنني أعجبت بهذا الإيجاز تبارك الله في فضيلة الشيخ عبد الله. صدر عن البرنامج حتى الآن ما شاء الله نحو 160 كتابا ودورية، وتم تمويل أيضا نحو 12 دراسة ميدانية بحثية لموضوعات متنوعة، منها على سبيل المثال التنوع الأحيائي في منطقة الجوف، ومنها أيضا دراسة عن تركيز غاز الرادون في المساكن. طبعا الموضوعات التي تهتم بها هيئة النشر التي تشرف على برنامج النشر تخص تهم منطقة خدمات المركز في منطقة الجوف وتخص منطقة خدماتها في محافظة ألغاز وكذلك الموضوعات التي لها اهتمام على مستوى الوطن. وأريد أن أشير إلى أن برنامج النشر في مركز عبد الرحمن السديري الثقافي هو برنامج محكم وتشرف عليه هيئة علمية متخصصة وهو يعنى وقد نشرنا موضوعات كتب في موضوعات متعددة في مجالات التاريخ في الأدب والعلوم والإدارة والاقتصاد والاجتماع.
نعم نعم وفقك الله.
هذا الإيجاز عن المركز باختصار شديد.
نعم طيب أستاذ محمد بارك الله فيك. بالنسبة للكتب اللي تصدر عن 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 النشر هل هي فقط ما يتعلق بمنطقة فقط ولا ممكن أنا رأيت مثلا هنا كتب عن الحجاز والمدينة ما سر هذا التنوع يعني؟
نعم شكرا لهذا السؤال. احنا في الدرجة الأولى نهتم بالدراسات التي تخص منطقة خدمات المركز في منطقة الجوف وفي محافظة الغاز ولكن هناك باب آخر تم تخصيصه للموضوعات التي تهم المجتمع بوجه عام في المملكة العربية السعودية وكما تفضلت وعرضت هناك كتب تخص منطقة الحجاز وفي المدينة وفي مكة ولدينا مجموعة من الكتب الآن تحت التحكيم وبعضها في مراحل الطباعة والتصميم والإخراج إن شاء الله ستخرج للقارئ في المملكة العربية السعودية. وأود أن أشير أيضا بأننا عندنا سنة حميدة أن كل إصداراتنا نقوم بإهداء جميع المكتبات العامة في المملكة العربية السعودية وجميع المكتبات الجامعية مجانا نرسل إليها النسخ من جميع إصداراتنا مجانا وفي بعض النسخ التي نرى أنها تهم المواطن في الدول العربية نرسل إلى جامعة رئيسية في كل دولة عربية.
يعني يا أستاذ محمد ممكن يا أبو أنس ممكن نقول الآن ممكن لأي باحث عنده بحث تاريخي يراسلكم به وأنتم إن شاء الله على استعداد طباعته إن شاء الله؟
احنا نرحب بجميع البحوث سواء كانت تاريخية او كانت بحوث تتعلق في امور النشر الاخرى في الاداب في العلوم في الادارة في الاقتصاد في الاجتماع. طبعا زي ما حكيت سابقا انه جميع هذه الكتب يتم تحكيمها من قبل محكمين متخصصين حتى نضمن بانها تكون فيها اصالة وتكون فيها عمق وتكون حقيقة يعني تستحق ان نخرجها باسم مركز عبد الرحمن السديري الثقافي للقارئ في المملكة العربية السعودية.
نعم بارك الله فيكم أستاذ محمد صوانة كتب الله أجركم وبارك فيكم. شيخنا عندك شيء تسأل أستاذ محمد؟
جزاك الله خير حبيبنا أبو أنس ووفقك الله وبينت جزاك الله خير الأخوة بس حبوا يعرفوا عن مركز وانت أعطيت فكرة مختصرة عنه جزاك الله خير بارك الله فيك.
شكرا لكم وشكرا لقناة زاد على هذا البرنامج الجميل.
الله يفيدك بارك الله يبارك بارك الله فيك.
تفضل شيخ نكمل.
طبعا هو أنوه إلى مسألة الإهداء إلى المكتبات العامة في الداخل ولبعض المكتبات في الخارج وهذا إن شاء الله نرجو الخطوة اللي يحدو بها كل المراكز البحثية والدراسات وكذلك دور النشر إنها تعطي بالذات الأماكن اللي يعرف عنها أنها فعلا يرتاد الباحثون فنشكر لهم هذه الخطوة جزاهم الله خير. ومجيد إن شاء الله من التعلق ونحن نحث ما دام أن الباب مفتوح أي شيء يتعلق منطقة الشمال أو من كان من أهالي منطقة الشمال إنهم يطبعون لهم وحتى بعض كتب المنتقى تاريخيا وفقهم الله يعم على تم الاستعانة لذلك نحن ندل الإخوة عليهم وهذا مركز ما يكاد لا يعرفه كثير من طلبة العلم يعني بالذات. طيب هذا أيضا سلمك الله عنوانه التعليق على الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الفتوى الحموية فتوى جاءت إلى شيخ الإسلام من أهل حماه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أهل حماه يسألون عن الصفات الخبرية فأرسل لهم فتوى هذا كما ترى هذه الفتوى فأرسل لهم هذه الفتوى إجابة على ذاك السؤال.
ما شاء الله كل هذا الكتاب هي فتوى السؤال اللي سألوه.
لا وكتبها في جلسة واحدة.
ما شاء الله تبارك
في جلسة واحدة. المقصود أنه رحمه الله كان قلمه سيال إذا وضعه لا يرفعه لآخر الورقة
ما شاء الله
من, 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 من تدفق العلم والمعلومات عنده رحمه الله وسيالان الذهنية إذا وضعه في أول الصفحة لا يرفعه إلا في الآخر ولهذا في كثير خطه كثير التشابك يتشابك كثيرا ولهذا أحيانا يستغرق قراءته على كثير حتى من خواصه حتى هو احيانا ربما قرا احيانا يستعصي عليه بعض المواضع التي كتبها هو. فكان هناك من تلاميذ ابن رشيق كان عالما بخط الشيخ فيفك الاماكن المغلقه. المقصود رحمة الله عليه كتب هذه الفتوى وصارت من بعد ذلك فتوى سيارة وصار حولها قضية يعني قصة كبيرة وحكم لأجلها وجلس ودعي إلى مجلس قضاء ومجلس عند السلطان في قضية قصة معروفة. المقصود هذا الكتاب الفتوى الحمية من الكتب التي يتنبأ لها طلبة العلم ويقرؤونها كثيرا على أشياخ ويتدارسونها. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف وهو من مشايخ العقيدة المتمكنين المعروفين وفقه الله له عدد من المجالس في شرح هذه الفتوى جمع هذه وله تعليق عليها في دروس متعددة جمعت هذه التعليق وجمعها له واعتنى بها وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خضر الزهراني والشيخ دائما يكثر من شكرانه داخل الكتاب في المقدمة. الغرض منها وضع إيضاحات من كلام شيخ الإسلام رحمه الله على كلام شيخ الإسلام في الفتوى وهذا خطة جميلة جدا من الشيخ وأضاف إضافات بعد ذلك وأخرجها في هذا التعليق المتوسط المتميز جدا الكتاب من إصدارات البيان مركز البحوث والدراسات بالبيان وهو مجلد لطيف كما ترى. هذا أيضا حاشي أيضا نفس الشيخ أخونا حبيب الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف له حاشي على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي. ابن أبي العز الحنفي رحمه الله شرح العقيدة الطحاوية المشهورة وهو أوسع شروح للطحاوية وأوسع الشروح وأنفسها وأعلاها فيه من التحرير والتدقيق وبيان عقيدة السلف شيء لا يكاد يوجد في كتاب آخر مما شرح به العقيدة الطحاوية. طبعا توالت الشروح على الطحاوية على عقيدة الطحاوية لأنه مختصر صغير جدا لكن هذا الشرح يتميز بأنه لخص كلام شيخ الإسلام في أكثر الشرح بعبارة محبوكة مسبوكة لا تكاد ترى لها نظير في الشروحات الأخرى وساقها مساق بين في وجه الاستدلال وجه النقض وأورد الشبهات والاعتراضات وبين النقض عليها بكلام بديع جدا. يعني شرح عقيدة الطحاوية الحقيقة يصلح أن يكون أصل لطالب العلم ينطلق منه في بيان اعتقاد السلف في مجمل المسائل العقدية. نعم. من قل أن توجد الكتاب بهذا الضبط وبهذا الشمول. طبعا الكتاب لو قلت شرح كثيرة والكتاب سيار والكتاب أصلا معتمد الآن في الكليات الشرعية سواء داخل المملكة أو خارج المملكة وهو مقرر في كثير من الجهات والنواحي وعليه وكثير من شروح المشايخ على هذا الكتاب. أخونا الحبيب الشيخ عبد العزيز العبد اللطيف له شرح أو له شروح على هذا الكتاب شيء منها مكتوب وشيء منها لا كان في دروس متفرقة هنا وهناك جمع هذه الشروح في هذه التعليقات جمعت وجمعها له بعض الإخوة منهم أخونا عمر الزبيدي والآخر اللي ذكرنا قبل كده عبد الله الزهراني.
نعم.
ثم راجعها وأضاف ما يقتضي ذلك لكن ما تتميز به الحاشية وهو المهم ها هنا أنه بين المواطن التي أخذها ابن أبي العز من شيخ الإسلام بدأ يحيل يقول هذا من هنا إلى هنا هذا من كلام الشيخ الإسلام في الكتاب الفلاني من هنا إلى هنا هو كذلك من شيخ الإسلام ثم أضاف ما يحتاج إلى إضافة في الأماكن التي فيها نوع من استغلاق العبارة أو يتوهم بعض الأفهام قد تتوهم بعض النقولات فيبدأ يذكر لك ويزيد ويبين لك المراد مع تعقبات في بعض المواطن وهي طفيفة ومعروفة. فهذا حقيقة يصلح أن يسمى شرح ابن تيمية على شرح ابن أبي العز مع أن شرح ابن العز أصلا مأخوذ من شيخ الإسلام تيمية وأيضا نقل نقولات من كلام شيخ الإسلام من تلميذه ابن القيم هو العبد اللطيف وابن كثير وغيره وفقه الله والكتاب خرج من إصدارات طبعا البيان مركز البحوث والدراسات بالبيان وهو في مجلدين. وهذا أيضا من كتب العقيدة عندنا كتاب عنوان بهذا الخراسانية في شرح عقيدة الرازيين أصل السنة واعتقاد الدين. طبعا هذا طبعا العبارة الشارحة هي وهو ما أدرك عليه أبو حاتم وأبو جرعة العلماء من أهل السنة في جميع الأمصار. طبعا هذا الكتاب من تأليف الشيخ المحدث المعروف الشيخ عبد العزيز الطريفي عبد العزيز بن مرزوق الطريفي طبعا من إصدارات مكتبة دار المنهاج بالرياض وفق الله. هذا الكتاب عبارة عن عقيدة مختصرة موجزة كتبها أبو حاتم الرازي وأبو جرعة الرازي علماء من أئمة الحديث المشهورين من أئمة السلف المتقدمين وقالوا هذا موجود عليه علماء الأمصار لأنهم طافوا حول الأمصار. كتب مختصر لهذه العقيدة شرحها الشيخ عبد العزيز الطريفي في عدد من المجالس، منها في القاهرة مجالس وأتمه، منها مجالس في الرياض وغير ذلك. جمعت هذه المجالس وهذه الشروح ثم حرر أشياء وأضاف أشياء على هذه العقيدة أو على هذا الشرح وأضاف في هذا الكتاب. طبعا الكتاب الحقيقة يشكر أخونا عبد الله السنان على هذه الإخراجات المتميزة له، والكتاب أيضا الشيخ قدم له مقدمة تاريخية للعقيدة وأوعب الكلام في كثير من القضايا، مع أن العقيدة مختصرة جدا، لكن الفهرس الخلفي أو الذي في آخر الكتاب وهو الفهرس العلمي الحقيقة يشكرون عليه، لأن الكتاب إذا طال حقيقة يحتاج الناظر فيه إلى فهرس علمي يدل على مواطن معينة.
صحيح.
ومن إفادات هذه الطبعة وجود ترجمة جاهزة بالفارسية، يعني لأن أصل أبي حاتم الرازي وأبو زرع الرازي من بلاد الرازيين من بلاد الري، وهي الآن في إيران.
نعم.
يعني هذه الترجمة تصلح لنقلها إلى أهل فارس أو البلاد تتكلم باللغة الفارسية.
نعم.
فهي جاهزة لهم. طبعا في ترجمة ثانية هنا الله أعلم هي باللغة الإنجليزية أو بغيرها، أنا أظن وشكنا باللغة الإنجليزية، لكن
نعم.
هذا يشكرون عليه الحقيقة، هذا يعتبر خطوة متقدمة بالنسبة لطباعة الكتب.
نعم بارك الله فيك شيخنا وكتب الله أجرك.
بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك شيخ عبد الله. شكر موصول لكم أنتم أعزائي المشاهدين، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة في الأسبوع القادم، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.